بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. قال: وإليك تفصيل ذلك. وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت: أولا، يشرع تلقين المحتضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت، يعني من ظهرت عليهم علامات الموت، ليس المقصود الميت الذي قد مات وخرجت روحه، فإن هذا لا يمكن أن يلقن إذا خرجت روحه، لكن المقصود لقنوا موتاكم، أي في حال الاحتضار وعند نزول السكرات، هذا هو المقصود بالحديث. قال أهل العلم: من باب تسمية الشيء بما يصير إليه. وفي التلقين يكون برفق، يعني لا يكثر عليه ويشد على الميت وهو في حالة، على المريض وهو في حالة معالجة السكرات، لكن برفق ولا يؤمر بشدة، إنما تذكير. نعم، بنحو هذا يذكر أهل العلم. وهذا إنما شرع ليكون آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وإن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يثبت على كلمة لا إله إلا الله إلا من ثبت على طاعة الله في الدنيا. أما من لم يثبت عليها في هذه الدنيا فإنه لا يثبت عند الموت. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم، المقصود بذلك موتى المسلمين. نعم. أما غير المسلم فإذا أدرك فيه، يعني لا يزال يعي ما يقول، يدعى إلى الإسلام ويؤمر بالشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يعني لأبي طالب، قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأيضا الغلام اليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله، يعني أمره بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانتفت إلى أبيه فقال: أطيع أبا القاسم. فقالها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال ثانيا: إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. أغمضت عيناه، فقد جاء في حديث ابن سلمة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة بعدما شخص بصره أو شق بصره فأغمضه، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم، فتغمض عينه. وقوله: شد لحياه، لم يرد شيء في ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا يعني لم يصح شيء، وإنما هذا من باب الإحسان للميت، يعني ماذا، حتى لا يكون، يعني حتى لا يقبح منظره وهو فاتح لفمه يشد لحياة، لأنه إن لم يشد تيبس أعضاءه على ذلك الحال، بعد ذلك لا يستطاع إغلاق فمه. قالوا: حتى لا يدخل أيضا الهواء والماء وما إلى ذلك عند غسله. قاسه بعض أهل العلم على تغميض العينين. قال ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم. نعم يجب، وهذا واجب كفائي، إذا قام به من تقوم به الكفاية سقط عن الآخرين. قال إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قالوا لأن الشهيد أرفع، الشهيد أرفع من أنه يحتاج إلى شفاعة المصلين عليه فلا يصلى عليه، لهذا لأنه في مرتبة رفيعة جدا، والصلاة إنما هي شفاعة وهو غير محتاج لهذا. وأما مسألة عدم التغسيل ودفنه في ثيابه لأنه يبعث في ذلك، يبعث في ثيابه يشهد له يوم القيامة، يبعث ودمه يشخب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتله أحد ولم يصلي عليه، حيث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال رابعا صفة غسل الميت أن تستر عورته، ركز على هذه الصفة، أن تستر عورته، يعني يجرد من ثيابه وتستر العورة، خلافا لما يفعله البعض من الناس سيما بعض الصوفية، إذا غسلوا الميت ما يسترون عورته، هذا غلط، فالغاسل لابد أن يستر عورة الميت، يعني يمدد على تلك المغسلة التي توضع للأموات ثم توضع قطعة من القماش مكان العورة يستر بها ما بين فخذه وسرته، ثم يجرد من ثيابه ويغسل، وتلك القطعة تكون ساترة من سرته إلى ركبته، وإذا أراد أن ينظف ما تحتها يمد يده من تحت تلك الخرقة ويجعل على يده شيء من الكفوف حيث لا يفضي إلى عورة الميت بيده فيلامسها بيده، وهكذا، فلا بد من ستر عورته. قال ثم يرفع قليلا، يرفع من جهة ظهره، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، هذا إذا احتاج إليه، كان يكون في بطنه شيء ويخافون أنه عند حملة يخرج فيتسخ الكفن وما إلى ذلك، نعم يعصر برفق لإخراج ما بقي في بطنه، وليس هناك دليل على هذا، وإنما هذا يعني مجرد استحسان للحاجة إليه ذكره بعض أهل العلم. قال ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ينجيه بمعنى أنه يغسل له يعني كالاستنجاء، كالاستنجاء هذا معنى ينجيه بها، يخرج يغسل ذلك المكان إن كان به أذى ونحو ذلك، ثم يوضئه وضوء الصلاة بعد عصر البطن وغسل مكان النجاسة الذي هو الاستنجاء، ولا يمس عورته كما سمعت الله بحائل، بعد ذلك يوضئه الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبين، في حديث عباس في قصة الذي وقصته ناقته، ثم يغسل شقه الأيمن، حديث معطية الذي قرأناه في البخاري اليوم، ابدأنا بميامنها، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يعني على هذه الطريقة يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسل وسد المحل بقطن أو نحوه، يجعل قطنا لذلك المكان بحيث لو خرج شيء يعني ماذا يكون في ذلك القطب. فإن لم يستمسك فبطين حر. هذا الطين الله أعلم إيش المراد به، نوع من أنواع الطين أو ماذا؟ طين حر عندكم هكذا؟ يعني إذا استبر يخرج منه أذى ولم ينقطع تماما. قال أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، إذا خرج منه شيء يعيد له الوضوء. يعني لو انتهى من غسل الميت ثم خرج منه شيء يعيد له الوضوء، هذا هو الأصل، إلا إذا يعني خشي من حصول مفسدة من كثرة الإعادة كان تقطع جسده أو كذا فلا. وإن لم ينقي بثلاث زيد إلى خمس، إذا لم يحصل انقاء بثلاث غسلات يجعلها كم؟ خمسا. يغسلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، أهم شيء تكون وترا. ثم ينشفه بثوب حتى لا تتبلل الأكفان، ويجعل الطيب في مغابنه. المغابن يعني كالإبطين ومحل الركبتين من أسفلها والسرة، نعم. وفي النهاية في غريب الحديث قال المغابن الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب، جمع مغبن من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه، وهي معاطف الجلد. ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا. قال ويجمر أكفانه بالبخور، يعني يبخرها. وهذا مستحب عند أهل العلم. وقد جاء حديث إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، ذكره شيخنا يحيى رضي الله تعالى في كتابه جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج لا بأس. ولا يسرح شعره، ما يحتاج إلى هذا. ولا يحلق عانته، نعم هذا غلط يفعله بعض الناس. ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك، يعني لا دليل على حلق عانة الميت أو نصف إبطه أو تقليم أظافره أو قص شاربه، ما هناك دليل عليها. ومعلوم أن حلق العانة ما يتوصل إليه إلا من خلال كشف العورة، وهذا لا يجوز. فعلى هذا يترك هذا، يترك هذا. حتى في مسألة تقليم الأظفار وأخذ الشارب حتى هذه ما عليها دليل، والله المستعان. إذا كانت طويلة جدا الذي يظهر أنه لا بأس، وما إذا كان شيئا ليس بالطويل البائن فيترك. قال والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لحديث معطية. ففي بعض طرقها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني أمر بأن يجعل شعرها ثلاثة قرون، أي يظفر ثلاث ضفائر. لهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالغسل، ثم بعد ذلك تكفين الميت سيأتي إن شاء الله تعالى، وصيغة الصلاة عليه ستأتي. يطيب بطيب طيب، نعم. إلى هنا والحمد لله.